وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في وجه تقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، وقلنا هناك عدة وجوه. ذكرنا الوجه الأول وهو ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الرسائل، أعني التعارف، ثم الترجيح إما في حديث لا ضرر إما بعمل الأصحاب أو بموافقة الآخر. هذا كان الوجه الأول وعلقنا عليه. الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ في الرسائل أيضا، وهو تقديم حديث لا ضرر بنقطة الامتنان، وعلقنا عليه أيضا. الوجه الثالث ما أشار إليه الشيخ النائيني، وهو أن النسبة بين حديث لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية وإن كانت العموم من وجه، لكن إذا لاحظنا المجموع من حيث المجموع فالنسبة هي الأخص مطلقا، والمناسب هو ذلك، لأن حديث لا ضرر وارد بلحاظ جميع الأحكام، فيلزم أن نلحظ جميع الأحكام بنظرة مجموعية ووحدانية. وعلقنا عليه بما تقدم محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الوجه الرابع ما قد يقال من أن حديث لا ضرر قطعي السند بينما سند الأدلة سند الأحكام الأولية ظني، وكلما تعارض دليلان أحدهما قطعي السند أي الصدور والثاني ظني الصدور قدم القطعي. وهذا الوجه كما ترى يحتاج إلى مقدمات. كم مقدمة يكون نسبتها حتى يتم؟ يحتاج إلى مقدمات أربع. الأولى سنة. الأولى إن سند حديث لا ضرر قطعي. الثانية إن سند الحكم الأولي ظني. الثالثة إنه لا يمكن الجمع الدلالي بينهما، فالتعارض مستقر. فتصل النوبة آنذاك إلى الترجيح بالسند. وأما إذا أمكن الجمع الدلالي فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالسند كما هو واضح. والمقدمة الرابعة الأخيرة إنه في حالة التعارض المستقر يقدم قطعي السند. وحينئذ نقول أما المقدمة الأولى أعني أن حديث لا ضرر قطعي السند، فنحن نسلم أنه ورد هذا الحديث، ورد ذكره في رواياتنا وروايات العام، كما ورد في كتبنا الفقهية وكتبهم الفقهية، فهو وارد في كتب الحديث وكتب الفقه الاستدلالي، ولكن بلوغ ذلك إلى حد التواتر شيء مشكل، لأن بعض هؤلاء ينقل من البعض الآخر، لا أن كل واحد ينقل في عرض نقل الآخر وليس في قوله، فتحصيل التواتر شيء مشكل، وإن كان ليس بعيدا كل البعد. وأما المقدمة الثانية، أعني أن الأدلة الأحكام الأولية ظنية السند، فنسلم أن بعضها كذلك كبعض الأحكام التي لم ترد في الكتاب الكريم، ولكن هناك بعض آخر ورد في الكتاب الكريم مثل وجوب الوضوء، فهو إذن قطعي السند، فماذا نفعل في مثلي ذلك؟ إذن هذا الوجه لو تم فهو يتم في غير ما كان مستند الكتاب الكريم، وإلا كان المورد من القطعيين سندا. وأما المقدمة الثالثة، أعني أن الجمع المذكور، أن الترجيح المذكور صار تعذر الجمع الدلالي، فهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا، فإنه مع الجمع العرفي من حيث الدلالة لا تصل النوبة إلى التقديم من حيث الترجيح من حيث السند، ومقامنا من هذا القبيل، يعني يمكن فيه الجمع من حيث الدلالة، وذلك من خلال الحكومة، فكرة الحكومة كما سوف يأتي بيان ذلك، فإنه بعد حكومتي لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، لا يصير التعارض مستقرا حتى تصل النوبة إلى الترجيح من حيث السند. مقصودي هذا، فهذا يعني راح أشبه بالجواب المبنى، بس إحنا نريد ماذا؟ نعرف هذا الشيء زين. وأما المقدمة الرابعة فهي تامة، يعني لو استقر التعارض ولم يمكن الجمع من حيث الدلالة، فتصل النوبة إلى الترجيح بما ذكر، أي تقديم قطعي السند، والوجه فيه ما دلت عليه روايات متعددة ما خالف قول ربنا فهو زخرف او على الجدار او ما شاف لذلك من تعابير، انها تدل على ان المخالف الخبر المخالف للكتاب الكريم ساقط عن الحجية. ولذلك ذكر في محله ان المخالف للكتاب، اعني مخالفة لا يمكن فيها الجمع العرفي، يكون الخبر فيها في مثل ذلك ساقطا عن اصل الحجية. فشرط حجية الخبر وثاقة الراوي او بعد و و و و ومن احد من احد تلك الامور ايش؟ عدم المخالفة للكتاب الكريم، مخالفة لا يمكن الجمع الدلالي فيها، والا كان الخبر في حد نفسه ساقطا عن الاعتبار. فاذا قبلنا بهذا نضم الى ذلك مقدمة اخرى، وهي ان مخالفة الخبر للكتاب انما توجب سقوط الخبر عن الحجية لا لاجل عنوان الكتاب بما هو كتاب، بل لانه قطعي السند، يعني قطعي الصدور من الله عز وجل، يعني نسبة هذا الحكم الى الله عز وجل نسبة ايش؟ قطعية. فالمهم هو هذا. فاذا كان المدار هذا وتمام النقطة هذا، فنقول ان هذا ينطبق على من ينطبق على الخبر القطعي، فان الخبر اذا كان قطعي السند فنسبة مضمونه الى الله عز وجل حينئذ تكون نسبة قطعية، او نسبة الخبر الى الله نسبة قطعية، كنسبة الكتاب الى الله عز وجل نسبة قطعية. فيلزم ان يكون المخالف للسنة القطعية ساقطا عن الاعتبار ايضا. ومن هنا نخرج بهذه النتيجة، وهي ان المخالف للكتاب الكريم ساقط عن الحجية، والمخالف للسنة القطعية ساقط عن الحجية ايضا. والنقطة في التعميم للمخالف للسنة القطعية ما اشرنا اليه. والخلاصة ان هذا الوجه يتوقف على مجموعة على مقدمات اربع، بعضها وان كان تاما الا ان البعض الاخر قابل للمناقشة. هذا بالنسبة الى الوجه الرابع. الوجه الخامس ما أفاده الشيخ النائمي قدس سره، صفحة في رسالة لا ضرار صفحة 406، وحاصله إن حديث لا ضرار حينما يعارض أدلة الأحكام الأولية فإذا لم نقدم حديث لا ضرر يلزم من ذلك لغوية تشريع القاعدة المذكورة. باعتبار أن تقديم جميع الأحكام الأولية على حديث لا ضرر لازمه ذلك، أي لغوية تشريع القاعدة، وتقديم بعض الأحكام الأولية دون بعض لكي نفر من محذور لغوية التشريع هو ترجيح بلا مرجح. فيتعين إذن أن نقدم القاعدة حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية. هذا حاصل ما ذكره الشيخ النائيني في الوجه المذكور. واعترض عليه السيد الخوئي قدس سره في الدراسات الجزء 3 صفحة 513 بما حاصله ان بالإمكان اختيار الشق الثاني، يعني تقديم بعض أدلة الأحكام الأولية على حديث الأمر، لا تقديمها بأجمعها على حديث الأمر، بل تقديم بعضها، ودعوى أنه يلزم الترجيح بلا مرجح مدفوعه بان ادله الاحكام الاوليه ليست هي على وزان واحد، اي كلها تدل بالاطلاق على الحكم. أو كلها بالعموم، بل قسم منها يدل على الشمول لمادة المعارضة بين شريطين، أقصد من مادة المعارضة يعني مادة المعارضة بين حديث لا ضرر وبين الحكم الأولي، دلالة بعضها على الشمول لمادة المعارضة هي بالأطلاق، وبعضها الآخر هي بالعموم. بس حكاية ربيناتنا، حكاية ربيناتنا، احنا ايش نقدر نستعرض كل ما أطلو الشهر، ماكو هم فرد حاسوب يبين لنا هذا الشيء. لكن واقع الامر كما قال قدس سره، اذ يبعد انه كلها دلالته في العموم او كلها دلالته بمن، يعني يقدر واحد وقاعد هو بمكان هنا يقبل شنو هذا الذي عقاده قدس سره، اذ من البعيد جدا كلها دلالته في العموم كلها دلالته بالاطلاق. فإذا قبلنا بهذا يعني بعضها دلالته بالعموم بعضها دلالته بالإطلاق، فحينئذ نقول ما كانت دلالته بالإطلاق سوف يتعارض مع حديث لا ضرر الذي دلالته هو بالإطلاق أيضا، ويتساقطان. وأما ما كانت دلالته بالعموم فيتقدم، أي الحكم الأول الذي دلالته بالعموم يتقدم على حديث لا ضرر. اذا لم يلزم، اذا لم يلزم محظور الترجيح بلا مرجحين بعد الالتفات الى ما ذكرناه، وهي ان دلاله ادله الاحكام الاوليه بلحاظ ماده الاجتماع، دلالتها بلحاظ ماده الاجتماع الكبت والشمول لماده الاجتماع، ما دام دلالتها بعضها بالاطلاق بعضها بالعموم فلا يلزم حينئذ محظور الترجيح بلا مرجح، بل نقدم ما كانت دلالته بالعموم نقدم على حديث لا ضرر لوجود المرجح وهو أن دلالته بالعموم، وأما الذي دلالته بالإطلاق حينئذ يسقط مع حديث لا ضرر ولا نقدمه على حديث لا ضرر. فالنتيجة نقدم شريحة وقسم خاص من أدلة الأحكام الأولية وهو ما كانت دلالته بالعموم. هذا ما أفاده قدس سره في الدراسات وراسه الذي هو موجود. شوفوا لعله إن شاء الله مقصود شيء آخر غير ما ذكرناه، والتأمل في هذا شيء واضح، فإنه نسلم بكل ما ذكره، يعني أن دلالة بعضها بالعموم ودلالة بعضها بما بالإطلاق، ولكن بالتالي سوف نعود إلى نفس المحذور الذي ذكره منه الشيخ النائم، فإنه بالتالي قد طرحنا حديث لا ضرر ولم نأخذ به. أما في المورد الذي تكون فيه الدلالة بالعموم فواضح، إذ المفروض أننا قدمنا العموم ولم نأخذ بحديث لا ضرر، وأما ما كانت دلالته بالإطلاق فالمفروض التشاطر، يعني صحيح لم نقدم دليل الحكم الأول على حديث لا ضرر، لكن بالتالي لم نستفيد من حديث لا ضرر، فصار تشريعه لغوا وعادت المشكلة كما هي. ونحن نريد ترجيحا بمرجح لا يلزم منه هجر القاعدة في تمام الموارد، بل الأخذ بها في بعض الموارد، وعليه هذا لا يكون تاما. ومن هنا يمكن يعني الله ما عنده شغل حتى شنو الفايدة خليه هو شنو الحكي يعني شنو إذا حج صار البناء هو من أول خليه يسوي ليش الرحى إيه ويخصص ذاته من أول يخصص ديما، مو انه يجي هيك يسوي حيث شغله مو شغله شيء على اي حال. ومن هنا يمكن ان نصوغ هذا الوجه بصياغه اخرى لعلها هي المقصود للسيد الخوئي، ولا يرد عليها الإشكال المذكور وذلك بأن يقال إن المورد من الدوران بين النص والظاهر، وكلما تعارض ما يكون كذلك قدم النص. ومستند ذلك ايش؟ العرف، فانه يقدم ما كان نصا صريحا في دلالته ويجعله قرينا على التصرف في الاخر. اما كيف مقامنا من هذا القبيح؟ وذلك بان يقال ان شمول دليل الحكم الاولي لمادة المعارضة هي بالظهور، باعتبار ان الدلالة اما بالاطلاق وهو ظهور، او بالعموم وهو ظهور. فعلى كلا التقديرين الدلالة، اي على تقدير الاطلاق او على تقدير العموم، الدلالة هي لا تعد الظهور. بينما حديث لا ضرر هو نص في نفي الحكم الضرري، لأنه ينفي الحكم الضرري، غايته نفي لجميعها بالظهور أيضا والإطلاق والعموم، ولكن نفي لبعضها ولو لشطر من الأحكام الأولية، ولو لشطر لبعض، أي لحكم أو حكمين أو ثلاثة، هذا بالنص، لأنه لو لم ينفي هذا المقدار فما هو مدلوله إذن؟ إذا ليس له مدلول. وعليه تكون دلالة حديث لا ضرر بلحاظ بعض الأحكام كاثنين أو ثلاثة أو أربعة هي بالنص والصراحة، بينما فإذا قبلنا هذا فحينئذ نقول تقع المعارضة بين أدلة الأحكام الأولية فيما بينها فإن هذا يقول أنا مطلق ولست مقيدا بعدم الضرر، والثاني يقول ذلك، والثالث يقول ذلك، والرابع يقول ذلك، فيحصل لنا علم إجمالي بأن بعضها لم يرد إطلاقه وقد طرأ عليه المقيد جزما، ولكن لا نشخص ذلك البعض، فتسقط جميع هذه الإطلاقات عن الاعتبار، وبذلك تعود الساحة فارغة. وهذا لطيف وجميل جدا، تعود الساحة شنو؟ فارغة علما لحديث لا ضرر، فصارت النتيجة تقديم لا ضرر. ولعل هذا مقصود السيد القوري، او هذا مقصود السيد السيسة، السيد الشيخ النائيني، لكن بهذا البيان بهذا الشكل انتهت المطلب. سنتأمل في هذا، نشوفه تام متام خلاصة. اذا شنو صار؟ قريب بس أكرر، بس أريد أن أكرر. نقول دلالة حديث لا ضرار بالنصوصية بالصراحة، بينما دلالة أدلة الأحكام الأولية هي بالظهور. وكلما تعارض نص مع ظاهر قدم النص. ثبتنا على أنه دلالة أدلة الأحكام الأولية هي بالظهور، قلت لأن دلالتها في الشمول لمادة الاجتماع إما بالعموم أو بالإطلاق، واحد من اثنين، وكلاهما دلالة ظهورية. أما حديث لا ضرر شموله لبعض الأحكام الأولية، بعض واحد اثنين، فهي بالنصوص لا يحتمل على أنه لا يشمل واحد أو اثنين، وإلا يبقى بلا مدلول بعد إذا. فإذا كان كذلك فسوف نعلم أن حديث لا ضرر قد قيد أو خصص بعض من بعض أدلة الأحكام الأول، لكن يا بعض من أفضل، فيحصل علم إجمالي بأن إصالة الأطلاق أو العموم في هذه الأدلة في أدلة الأحكام الأولية هي ماذا؟ ساقطة عن الاعتبار، فلا يصح التمسك بإصالة العموم أو الأطلاق في أي واحد منها، ولذلك تعود الساحة فارغة لحديث لا ضرر دون منازع، فنقدمه لكن من خلال هذا الطريق إلى يوم الشك إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.